الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 92 من سنن أبي داود، والثالث من كتاب الخراج والفي والإمارة، باب في هدايا العمال. الهدايا جمع هدية، قد جاء حديث هدايا العمال غلول، وبعض أهل العلم فصل في ذلك ما كانت من الهدايا تأتي على قصد التنازل عن حق أو التجاوز فيه فهي غلول، وما كان من هدايا تأتيه على باب المكارم التي بين الناس فلا حرج أن يقبلها. قال في السند المتصل: حدثنا ابن الصرح وابن أبي خلف لفظه قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزدي يقال له ابن اللتبية. قال ابن الصرح: ابن الأتبية، على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا هلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له في نسخة إليه أم لا، لا يأتي أحد منكم وفي نسخة أحدكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا فله رواء أو بقرة فلها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. متفق عليه، وأخرجه أحمد والدارمي. إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاملا فجعلوا يعطون العامل بعض المال على أنه له، ويعطون الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا لا يصلح. قال الحافظ في هذا الحديث: بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان في ولايته وأمانته. قال الخطاب في قوله: قال جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور، ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا أجرة، والدابة المرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوض. انتهى. وما جاء أنه يأخذ، أنه يعلف الدابة فيركب عليها بقدر نفقته، الظهر يركب والدر يحلب بنفقته، أما غير ذلك فلا. وفيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم للمنبر للمنكر، وفيه الصعود على المنبر لأنه يبلغ حيث يكون الناس مثلا في مكان متأخر، وفيه حمد الله في خطبة الجمعة وغيرها، وفيه أن المظالم تؤخذ من الظالم إما في الدنيا وإما يوم القيامة. قال: باب في غلول الصدقة. في السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم نسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا، أي جابيا للصدقات، الساعي هو جابي الصدقات، ثم قال: انطلق أبا مسعود، ولا ألفي أنك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال: إذن لا أنطلق. قال: إذن لا أكرهك، يعني على العمل. تورع أبو مسعود من العمل، وفيه وصية العمال قبل أن يتولوا الأمر، إن كان أهلا للولاية قام بها، وإن كان غير أهل لها تنازل عنها. وفيه أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منها على الإرشاد أو كان منها على الشفاعة يجوز للإنسان أن يعتذر منها، لكن ما كان منها على الوجوب يتعين المجيء به، وما كان على الاستحباب يستحب أن يأتي به. قال: باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجب عنهم والحجب عنهم، يعني كونه يحتجب عنهم هذا لا يصلح، ينبغي أن يجعل وصول الرعية إليه سهلا حتى يبلغون في شكايتهم، والله المستعان. لا يكون الأمر قائم على ظلم كثير ومع ذلك يحتجب الأمراء والوزراء لا يصل إليهم أحد من الرعية، فيبقى المغلوب مغلوبا والمقهور مقهورا والظالم ظالما والمظلوم مظلوما. وفي السند المتصل: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: أخبرنا يحيى بن حمزة قال: حدثني ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمر أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب، أي من باب الترحيب، تقولها العرب من باب الترحيب، صيغة التعجب والمقصود إظهار الفرح والسرور بقدومه. وقيل: ما الذي أنعمك إلينا وأقدمك علينا؟ قال: حديثا سمعته أخبرك به، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر، وفي نسخة أمور المسلمين سواء الخلافة أم دون الخلافة، فاحتجب دون حاجتهم، أي امتنع من الخروج أو منع من الوصول إليه، وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، أي يوم القيامة. وربما على ظاهره يحتجب عنه في الدنيا فلا يستجيب له دعوة ولا يرفع له عمل ولا تقضى له حاجة ولا تفرج عنه كربة، ما أحوج كثير من المسؤولين إلى سماع هذا الحديث وإلى حفظه وفهم معناه ومبناه. من والله الله عز وجل شيئا، أن الولاية من الله، هو الذي يولي الإنسان وهو الذي يمنعه، فالذي أوصلك إلى هذا المكان ينبغي أن تقوم بحقه من أمر المسلمين، صغيرا كان أو كبيرا، عظيما كان أو حقيرا، فاحتجب دون حاجتهم، منع من الوصول إليه ومنعهم الحق الذي لهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. وربما ما نرى من كثير مما ينزل بهم بسبب هذا، نسأل الله أن يرفع البلاء عنا وعن جميع المسلمين. قال: بالسند المتصل: حدثنا سلمة بن شبيب قال: أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف والتفسير والأمالي، رحل إليه أئمة الهدى ومصابيح الدجى في عصره، ومع ذلك تأثر بالشيعة لمجالسته لجعفر بن سليمان الضبعي الذي قيل في ترجمته كان رافضيا مثل الحمار، فلا يأمن الإنسان على نفسه مجالسة المبطلين، لا تأمن على نفسك، فإن المجالس يتأثر بجليسه، عن المرء لا تسأل وسل عن جليسه. قال: أخبرنا معمر بن همام، ومع ذلك عبد الرزاق تشيعه ليس كتشيع هؤلاء، فله أقوال ينقلها في كتابه الأمالي وفي المصنف وفي غير ذلك، فيها الثناء على الصحابة الأبرار والأئمة الأخيار من المهاجرين والأنصار. أخبرنا معمر عن همام بن منبه الأبناوي اليمني قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة الدوسي اليمني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوتيكم، ما شاء الله، هذه من لهجة أهل بعض أهل الأب، أوتيكم، إذن لهجة عربية، أو أوتيتم من شيء وما أمنعكموه، إن أنا إلا خازن، يدل على المراد ما أوتيكم أنا، ظننت أن فيها حذف التاء. ما أوتيكم أي أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعطي لهم بإعطاء الله لهم. أو أتيتكم من شيء وما أمنعكموه، إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت، أي حيث أمره الله عز وجل. خرجه البخاري وأحمد. قال في السند المتصل حدثنا النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بن يسار. تعرف له كتابا يا سفيان؟ يا سفيان ما تعرف عندك يا رفعت؟ تعرف له كتابا محمد بن إسحاق بن يسار؟ السيرة أشهر كتاب في السيرة، سيرة ابن إسحاق، فهو إمام في السيرة، حسن الحديث يصرح في التحديث. وسيرة موسى بن عقبة أصح من سيرته، اختارها البخاري وانتقى منها في صحيحه. عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان قال ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء. الفيء قلنا هو المال الذي يأخذه الأمير بدون قتال، يأتي على قوم كفار فيستسلمون مثلا أو يصالحون بدون قتال. فقال ما أنا بحق بهذا الفي منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد، إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نسخ رسوله. فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته، موقوف، يعني الرجل وسابقيته إلى الإسلام يعطى على قدر سابقيته، والرجل وبلاؤه قوي في الجهاد يعطى على قدر بلائه، والرجل وعياله يعطى أكثر من الذي له دون ذلك، والرجل وحاجته قد يكون محتاج وعائلته قليلة. قال الشوكاني إلا أن على منازلنا من كتاب الله، أي لكن نحن على منازلنا ومراتبنا المبينة من كتاب الله، كقوله تعالى للفقراء المهاجرين الآيات الثلاث، وقوله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وغيرهما من الآيات الدالة على تفاوت منازل المسلمين. قاله القاري وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجر على عطف على كتاب الله، ومن قسمه مما كان يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مراعاة التمييز بين أهل بدر وأصحاب بيعة الرضوان وذوي المشاهد الذين شهدوا الحروب، وبين المعيل وغيره المشار إليه بقوله فالرجل بالرفع، وكذا بقوله وقدمه بالكسر أي سبق في الإسلام. قال التربشتي كان رأي عمر رضي الله عنه أن الفيء لا يخمس، وأن جملته لعامة المسلمين يصرف في مصالحهم لا مزية لأحد منهم على آخر في أصل الاستحقاق، وإنما التفاوت في التفاضل بحسب اختلاف المراتب والمنازل، وذلك إما بتنصيص الله تعالى على استحقاقهم كالمذكورين في الآية، خصوصا منهم من كان من المهاجرين والأنصار لقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أو بتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفضيله إما لسبق إسلامه وإما بحسن بلائه وإما لشدة احتياجه وكثرة عياله انتهى. لكن الأثر كما ترى فيه عن عنة بن إسحاق إلا أن يأتي من طريق أخرى. قال باب في قسم الفي. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال أخبرنا، وفي نسخة أخبرني أبي قال أخبرنا هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه دخل على معاوية رضي الله عنه فقال حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين، يريد بالمحررين المعتقين، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم وإنما يدخلون تبعا في جملة مواليهم. قال القاضي الشوكاني في استحباب البدء بهم وتقديمهم عند القسم على غيرهم انتهى. وقال بعض العلماء المراد بالمحررين المكاتبون، وهذا وجه أيضا. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن دينار جاء في نسخ انيار والاول اولى. عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بظبيه فيها خرز فقسمها للحره والامه، جراب صغير عليه شعر وقيل هو شبه الخريطه والكيس، فيه خرز ما ينتظم. كان ابي رضي الله، قالت عائشه رضي الله عنها، كان ابي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد، واخرجه احمد، أن يعطي كل واحد من الحر والعبد بقدر حاجته من الفي. والظاهر أن يكون المراد من العبد والأمة المعتوقين أو المكاتبين، إذ المملوك لا يملك نفقته على مالكه لا على بيت المال. وبالسند المتصل أخرجه أحمد، وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن المبارك حاء، وحدثنا ابن المصفى قال حدثنا أبو المغيرة جميعا عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفي قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين أي المتزوج، وأعطى العزب وفي نسخة الأعزب حظا. زاد بن المصفى فدعينا وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعد عمار وابن ياسر فأعطي حظا واحدا، وأخرجه أحمد. أما الآن والله لو تدخل قاطرات من هذه القاطرات من الذهب والفضة ولا من الدولارات ما بشيء للمواطن يعني يدفع إليه، إلا من كان موظف قد يعطونه بعضا. أما في الزمن الماضي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزمن عمر بن عبد العزيز وزمن كثير من الخلفاء كانت الأموال تأتي وتقسم، يأخذ لمال لبيت مال المسلمين حظه الذي له والباقي يكون للناس في قضاء حوائجهم. ما زالت المملكة العربية السعودية عندها الآن حساب المواطن، تعطي مواطنيها ممن لا وظيفة له معاشات، وهكذا ليبيا. معمر القذافي ذاك مع إجرامه كان عنده حساب للمواطن، كان عنده حساب للمواطن ويقسم لهم آلاف الدولارات، وما زالوا إلى الآن مع أن الدولة انهارت، لكن ما زال إلى الآن يأتي إلى حسابات كثير من المواطنين يعني أموالا، مع أن النقود عندهم معدومة لكن يعطى شيك يستبضع به يتبضع به. فالشاهد أنها مثل هذه الأمور من واجبات الإمام أنه يعتني بشأن الناس، لا سيما الفقراء مساكين. وعندنا في اليمن كان ما يسمى بالشؤون الاجتماعية، ربما يعطون شيء على الشهر أو على الشهرين في الضمانات، والآن ما أدري والله المستعان. قال باب في أرزاق الذرية، يعني ذرية المؤمنين تكون إلى ولي أمر المسلمين إن لم يكن من يقوم بهم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن كثير، من هو محمد بن كثير؟ العبدي، وهناك الصنعاني والكوفي والبصري والدمشقي والمكي وكلهم ضعيف إلا ما كان من هذا ثقة. أيضا هناك الصنعاني. قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد، ينتحله الرافضة وليس منهم، والله لا جعفر منهم ولا الحسن ابن علي منهم ولا علي بن الحسين منهم، هؤلاء كلهم ليسوا منهم في سرد ولا ورد. عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله لأولاده لورثته، ومن ترك دينا ديون أو ضياعا، يعني وناس يكونون تحته ما عندهم من يقوم بهم من الأطفال والزمنة والمرضى، فإلي وعلي. قال هذا في من ترك دينا لا وفاء له في ماله فإنه يقضى دينه من الفي، فأما من ترك وفاء فإن دينه يقضى عنه، ثم بقية ماله بعد ذلك مقسوم بين ورثته انتهى. وحتى لو الإمام قال أنا سأقضي دين المدينين سواء كانت عليهم لهم أموال أو ليست لهم أموال لا حرج. خرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد بالسند المتصل. حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قص الشيعة قال الذهبي لنا صدقه عليه بدعته. عن أبي حازم رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا أي حملا وثقلا فإلينا. متفق عليه. وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد بالسند المتصل. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأيما رجل مات وترك دينا فإلي ومن ترك مالا فلورثتي. أخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. الله أعلم يا عبد الرزاق رحمه الله لما كان يحدث مثل أحمد بن حنبل يعني يظن فيه أن يكون بهذه المنزلة. انظر والعلم الذي حفظ لعبد الرزاق بسبب تلاميذه مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومن إليهم ممن رحل إليه. باب متى يفرض للرجل في المقاتلة. وبعضهم كان قد اشتهر في الحديث الحق ثم بعد ذلك يذهب ويطلب العلم من باب العلو فيأتي وهو معروف عند العلماء. يذكرون أن عبد الله بن المبارك قدم على بغداد فوجد إسحاق بن راهويه أو نحوه فلما رآه عجب منه وفرح فجعل يسأله بعض أسئلة فسمع منه حتى ذكر له أبا حنيفة. فلما ذكر له أبا حنيفة عرض عنه. وأحدهم جاء إليه معه قصيدة مدح فيها أهل الحديث وهو يسمع إليه إلا أن ذكر أبا حنيفة قال له اسكت ورمى بالقصيدة وذمه. فكان أبو حنيفة مذموما عند علماء الحديث. يذكرون أن مذهبه مبني على 120 حديث 80 حديثا ضعيفة وبقية 40 كم عساها تفعل في باب العبادات ولا في باب المعاملات ولا في أي باب. بينما الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأحمد عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يعمد إلى قول سفيان. قال باب متى يفرض للرجل في المقاتلة. باب متى في نسخة متى يعرض الرجل في المقاتلة ويثقل في العيال يعني متى يقطع له العطاء ويقر رزقه في المقاتلة الذين يجاهدون. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. واتفقنا عليه وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. عبد عمر بن عبد العزيز جعل هذا سن البلوغ. من بلغ قبل هذا السن فذاك ومن جاءت عليه 15 سنة ولم يبلغ بعد فهو بالغ شرعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لابن عمر هل قد احتلمت أم باقي هل أنبت أم لا وإنما اعتبره بالغا بخمسة عشر سنة. قوله فأجازه قال النووي المراد جعله رجلا له حكم الرجال المقاتلين انتهى. قال القاري وقيل كتب الجائزة له وهو رزق الغزاة. قال في شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا استكمل الغلام أو الجارية 15 سنة كان بالغا وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما. وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا المبلغ بعد استكمال 9 سنين يحكم ببلوغه. وكذا إذا حاضت الجارية بعد 9 سنين ولا حيضة ولا احتلام قبل بلوغ 9 انتهى. والحديث دليل على أن الصبي إذا بلغ 15 سنة دخل في زمرة المقاتلة. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. العطية الموسومة قال ما أصبت منها فرضا ولا قرضا. وفي السند المتصل حدثنا ابن أبي الحواري أحمد قال حين كان قبل موته أحرق الكتب وقال يا علم إنما طلبتك لأصل بك إلى الله وقد وصلت. ذلك لا يوافق على إحراق الكتب، فهو من الحنابلة لكن كأن فيه تصوف، الله أعلم. قال أخبرنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى قال حدثني ابن مطير أنه خرج حاجا حتى إذا كان في السويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء أو حضضا، وقال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم فقال يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه. مطير مجهول وابنه لين الحديث. قال أبو داود ورواه ابن المبارك عن محمد بن يسار عن سليم بن مطير قوله فدعوه يتركوه اتركوا أخذه لحمله على اقتحام الحرام، فأفاد أن عطاء السلطان إذا لم يكن كذلك يحل أخذه. وعن الشعبي عن ابن مسعود لا يزال العطاء بأهل العطاء حتى يدخلهم النار، أي يحملهم عطاء الملك وإحسانه إليهم وإحسانه إليهم على ارتكاب الحرام، لأن العطاء في نفسه حرام. حديث كما ترى ضعيف. قال أبو السند المتصل حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. أما هذه اللفظة صحيحة في الصحيحين وغيرها. ثم قال إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء، وفي نسخة وعاد العطاء رشا أو كان العطاء رشا أو كان رشوة رشا فدعوه، فقيل من هذا؟ قالوا هذا الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعيف لما تقدم، يعني يعطيهم العطاء من باب الرشوة لهم لا من باب أنهم يستحقونه ويتزودون به ويتصرفونه. قال باب في تدوين العطاء. وبسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد قال أخبرنا في نسخة حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام، فشغل عنهم عمر، فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر اشتد عليهم وتواعدهم وفي نسخة وأوعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة النبي صلى الله عليه وسلم من عقاب بعض الغزية بعض. نعم الإنسان يتعب، والإنسان له أهل وذرية وله حقوق وعليه حقوق، فيعطى كل ذي حق حقه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا محمد بن عائد قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثني فيما حدثه ابن العدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب أن من سأل عن مواضع الفيفة هو ما حكم به عمر رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية للمسلمين وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. ضعيف فيه مجهول كما ترى. وعمر بن عبد العزيز يعتبر من أحفاد عمر بن الخطاب من جهة النساء، فجده حفص بن عمر بن الخطاب. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار عن مكحول عن غضيف بن الحارث. مكحول كان مولى لامرأة تفرغ لطلب العلم ثم اعتقته ونفع الله به، عن غضيف بن الحارث أبو أسماء الحمصي مختلف في صحبته، عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. هذا الأثر ليس هذا موطنه لكن ساقه المصنف ليستدل به على أن ما سنه عمر رضي الله عنه ما لم يخالف دليلا شرعيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأخذ به لا حرج فيه، أمر طيب. قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نرى أن الحق على لسان عمر أو أن القرآن ينطق على لسان عمر. ذكر السيوطي في أبيات الله أن عمر وافق القرآن في 20 موطنا. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.